والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدهم.
اللهم الدائمة السلمية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وظلاماتهم وكراماتهم ومعاجزهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الكلام حول السؤال 23 مفاده البحث في روايتي للولادة الخاصة بالإمام المنتظر أرواحنا فداه، حيث تشير هاتان الروايتان على سطور أفعال عجيبة وغريبة من الإمام صلى الله عليه وسلم، أنه يعني كالسجود على الأرض والتكلم والنطق بآيات قرآنية وما شابه ذلك والإقرار بالنبي والأمة الطاهرين، يعني كنوع من الكرامات يعني لا تحصل للطفل العادي. كما أن في جسمه الشريف صلى الله عليه وسلم أمور مميزة وأشياء مميزة، كخروجه من بطن أمه نظيفا منظفا مسرورا، يعني بمعنى أنه ليس له سرة مقطوعة، يعني عادة الطفل كما قلنا أنه يولد وفي بطنه الحبل السري، يسمونه الحبل السري، هو متصل بأمه يتغذى من خلال هذا الحبل السري، يعني تجري الدماء فيه لمن. ولم يرى بأمه أثر الدم في نفاسها، فما سر هذه الأفعال والأشياء؟ إن أنه العلامات الباردة في جسمه الشريف عند ولادته وهكذا الأفعال الصادرة منه صلوات كلها معاجز وكرامات للتدليل على علو شأنه صلوات، وأنه ليس إنسانا عاديا، هو فوق العادة، هو إنسان مميز، وحجة الله على خلقه ومرسل من قبل الله تعالى. وهذه المعاجز والكرامات اللي صدرت منه، هل نحن نحكيكم بالإجمال أنه للتدليل على أنه حجة الله وأنه مرسل من قبل الله، شأنه شأن الرسل والأنبياء الذين ميزوا في بطون أمهاتهم وعند ولادتهم، هكذا ميزوا بكرامات ومعاجز للتدليل على أنهم أناس مرسلين من قبل الله، مرسلون من قبل الله تعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المعاجز والكرامات بتدلل على الطهارة والعصمة، يعني كأن الله يريد أن يشير إلينا على أن هذا الذي تكلم في بطن أمه أو حال خروجه من بطن أمه مختونا مسرورا وتكلم بكلمات مثلا بالقرآن وما شابه ذلك، هذا يدل على عصمته، ويستحيل بحكمة الله أن ينطق ولدا جنينا مثلا وهو ليس بمستوى العصمة. ما حصل إلى الآن، ما شفنا مثلا، ما شفنا ولد طلع من بطن أمه مثلا وعم يحكي أو يسجد وينطق بالآيات القرآنية، لما ما سمعنا بهذا الأمر. إذن الأمر الثاني يدلل على عصمته وطهارته الذاتية، والعصمة والطهارة دلالة على أنه حجة الله على خلقه. من هنا استدل الشيعة الإمامية على صحة إمامة أئمتنا الطاهرين وولايتهم مع ولاية سيدة النساء صلى الله عليه وسلم بمسلكين، إن المسلك الأول هو النص الشرعي، يعني ذكرنا سابقا في الحلقة السابقة النص الشرعي على أفضلية الإمام عليه السلام من خلال بيان القرآن والأخبار المطهرة التي دلت على علو فضل الإمام، وأن الإمام بشكل عام يعني سواء كان إمام علي أمير المؤمنين أو بقية الأمة الطاهرين، يعني الإمام بشكل مطلق، الإمام هو مرسل مثل ما أن الأنبياء مرسلون، لا فرق بينهما، بل عظمة الإمامة عند الله أو الإمامة عند الله أعظم من النبوة والرسالة، بدلالة الآية التي ذكرناها سابقا، آية على أنه آية إمامة إبراهيم، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، هذه صحيح هي خاصة بالنبي إبراهيم ولكنها تشمل بقية الأئمة الطاهرين، يعني هو الله عم يرشدنا إلى أن الإمامة أعظم من النبوة، فمقام الإمامة عند النبي إبراهيم أعظم من مقام نبوته ورسالته. هل بتدلل الآية على إمامة الأئمة؟ نعم، بقرينة الآيات الأخرى من ضم هذه الآية إلى الآيات الأخرى التي تثبت عصمة الأئمة، مثل آية التطهير، مثل آية قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، هذه إطاعة مطلقة بالدلع العصمة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، آية الإكمال، آية البلاغ، هالآيات اللي هي خاصة بالأئمة الأطهار من ضمها إلى آية الإمامة إمامة إبراهيم، نطلع بنتيجة على أن إمامة إبراهيم ليست خاصة به وإنما هي شنو تشمل أئمتنا الطاهرين صلى الله عليه وسلم. وين راحت السيدة الزهراء؟ طبعا مقام الإمامة هو مقام ذكوري وليس مقاما يعني يشمل النساء، مثل ما مقام النبوة والرسالة لا يشمل إلا الذكور دون النساء، وإن كان هناك نساء كسيدة النساء صلوات الله عليها هي أفضل من إبراهيم وموسى وعيسى، يعني أنبياء ورسل، فمقام النبوة والرسالة والإمامة بيستدعي أن يكون صاحب هذا المقام رجل وليس امرأة، لأن هذه وظيفة النبوة والإمامة تستدعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسير بين الناس في الأسواق وما شابه ذلك، وهذا خلاف يعني أنوثة المرأة، المرأة ليس من شأنها أن يعني تفعل كما يفعل الرجل، وليس من شأنها أن تركب الأحصنة أو أنه والله تركب الجمل وما شابه ذلك وتقود الحروب وتقوم بأمور أو بأفعال مثلا يقوم بها الرجل. على هذا الأساس سيدة النساء صلى الله عليه أنه ليس من شأنها أن تكون يعني أن تكون وظيفتها كوظيفة الرجال، من هنا أنه لم تكن نبيا ولا رسولا بمعنى الرسالة أنه التشريع ينزل عليها، ولا بمعنى أنها وليست إماما وإنما هي ولية الله، ومقام الولاية أعظم من هالمقامات كلها، مقام الولاية. إذن هذا المسلك الأول، نص الشرع اللي يدل على أنه الإمام هو يعني يدل على طهارة الإمام. المسلك الثاني اللي بنبحث اليوم هو الاستدلال على أن الإمام معصوم وهو طاهر ومطهر، هو الفضائل التي تصدر منه، وهذه الفضائل هي على أقسام: فضائل نفسانية وفضائل بدنية وفضائل خارجية. أما الفضائل النفسية فهي على أنواع أيضا، يعني في فضائل نفسية يعني تنبع من نفسه من ذاته صلى الله عليه وسلم، يعني من نحن نقسم هذه الفضائل ليش للتدليل على أن هذا الذي يتصف بهذه الفضائل هو معصوم، يعني هو مطهر، هو إمام أو صديق أو نبي، ولكن عم نثبت نحن شنو؟ عم نثبت إمامة الأئمة، طهارة أو عصمة الأئمة أو هذه الكرامات اللي بتخرج هلأ من هذه الفضائل، من هذه الذات المباركة، بتدل على أنه هو معصوم وهو إمام وصلاة. إذا الفضائل النفسانية منها الفضائل الإيمانية بتشمل مثلا الإيمان، والإيمان عادة بالنفس الإنسانية، ومنها الفضائل العلمية، ومنها الفضائل الجهادية، ومنها الفضائل العقلية، هذه كلها راجعة على الفضائل النفسانية التي يتحلى بها الإمام صلى الله عليه وسلم. أما الفضائل البدنية وهو هنا بيت القصيد، يعني نريد أن نثبت من خلال الفضائل البدنية على أنه الإمام حينما خرج من بطن أمه يتكلم ويسجد وإلى ما هنالك صدرت منه أفعال عجيبة غريبة، هذه فضائل بدنية للتدليل على أنه حجة الله، للتدليل على أنه مرسل من قبل الله، ولا ما معنى أنه والله كل الناس كل الأولاد كل الأجنة تخرج من بطون أمهاتها تتكلم بالقرآن، إذا ما دلت هذه الفضيلة على أنه معصوم ومطهر الصائم كانت يعني بحكمة اللي مفروض انه تكون كل الاطفال تخرج من بطون امها فيها ساجدة وتنطق بالشهادتين او بالشهادات الاربعة عشر الى مونا ليه. ولكن عندما ميز الله تعالى جماعة دون عامة الناس ميزهم بانه يخرجون من بطون امهاتهم يتكلمون ويسجدون وتصدر منهم عجائب وغرائب، هذه للتدليل على انهم اناس مرسلين من قبل الله. هذه تسمى كرامة بدنية او معجزة صدرت من هذا الطفل للتدليل على انه هو شنو، انسان معصوم وانسان صديق او نبي او شنو او رسول او امام. فالفضائل البدنية على انواع، منها الفضائل في البناء الخارجي او الداخلي لبدن الامام. فالبناء الداخلي يتجلى بالقوة الكبيرة التي يتصف بها الإمام، فهو لا يشكو من ضعف في الجهاز العصبي أو العظمي أو الدموي، ومن كان بهذا المستوى لا شك أنه قوي جدا لا يشاطره إنسان آخر فيه. وأما البناء الخارجي فيتجلى في البناء الخارجي لبدن المعصوم كالاستقامة الجسمية وخلوه عن المعايب الخلقية كالصلع والبطنة والسمنة والعرج والعوار والعور وكل ما يشين الجسم من اعوجاجات واختلالات. ويتميز جسمه صلوات الله بمواصفات عند الولادة كخروجه من بطن أمه بفعل عامل إعجازي كولادة الأم الأطهار منهم مولانا الإمام المعظم الصاحب صلوات الله، ويولد مختونا وبدون سرة ويباشر الأرض بالسجود ويتكلم بالقرآن أو بغير القرآن بالتدليل على أنه مرسل من قبل الله. هذه فضائل بدنية اللي هي نحن مورد بيت القصيد يعني في الإجابة على السؤال. أما الفضائل الخارجية فهي على أنواع معينة، يعني النسب الشريف، يعني مثلا الإمام لابد أن يكون نسبه شريف، مش والعياذ بالله من 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 أولاد السفاح أو من زواج السفاح نكاح السفاح. الثاني المصاهرة الطاهرة، يعني كمصاهرة أمير المؤمنين لرسول الله حيث تزوج ابنته الطاهرة المطهرة مولاتنا سيدة النساء التي نطق القرآن بعصمتها وسيادتها على عامة نساء العالمين وعلى عامة الحور العين. ومن باب تنقيح المناط أيضا يجب عقلا ومؤيد بالشرع أن يقترن المعصومون بعد الإمام أمير المؤمنين علي من نساء طاهرات هن سيدات أهل زمانهن، طبقا للقاعدة المتقدمة التي ذكرناها لكم من أن المصاهرة الطاهرة شرط في الفضائل الخارجية الدالة على صحة الإمامة وتمييز صاحبها عن غيره بالزوجة التي سيرزق المعصوم طفلا معصوما منها. ذكرنا سابقا أنه أمهات أئمتنا عليهم السلام لابد بحكمة العقل والنقل أن يكن مطهرات، يجب أن يكن مطهرات طاهرات مطهرات بحيث أنه لا يعير المعصوم بأن أمه مثلا كانت تحت مثلا أو كانت متزوجة لزيد أو عمرو وما شابه ذلك. كل إذا ما لاحظ نحن مثلا بالاستقراء كل أمهات أئمتنا كنا أبكارا ما كانوا أرامل. الله أنا يعني ضبط لاحظ ما في ولا إمام كانت أمه متزوجة من غير أبيه، يعني من غير زوجها الذي أنجب معصوما منها. ما في أمير المؤمنين زوج، نعم مولى أبو الفضل اللي يجينا بجمع، لكن هل هو إمام؟ هو ليس إمام، هو ولي. مضافا الى ذلك مولاتنا كمان ام البنين عفوا يعني لم تتزوج بانسان غير الامام علي، اشتبهنا يعني نحن نقول بعصمه المولى ابو الفضل فهو ولي صلوات الله عليه، وامه لم تتزوج قبل امير المؤمنين بانسان اخر، هي كانت بكر عندما تزوج امير المؤمنين صلوات الله عليه. على هذا الاساس كل المعصومين الاطهار امهاتهم لم يتزوجنا بغير المعصوم الذي اقترن بهم. على هذا الأساس أنه هذه كل قرائن تشير على أنه أمهات الأمة الأطهار يجب أن يكن طاهرات مطهرات غير مقترنات برجل قد قبل الإمام المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا يعني الجواب على السؤال الثالث والعشرين. السؤال الرابع والعشرين: أشار خبر ولادة الإمام المهدي المعظم أرواحنا فداه عجل الله فرجه الشريف أن الإمام المعظم المهدي المنتظر صلوات الله حينما خرج من بطن أمه عليهما السلام خر على الأرض ساجدا، ثم نطق بالشهادة لله وبأن جده رسول الله وأن أباه عليا أمير المؤمنين، ثم عد الأئمة واحدا تلو الآخر إلى أن بلغ إلى نفسه الشريفة، ثم قال: اللهم انجز لي ما وعدتني، واتمم لي أمري، وثبت وطأتي، واملأ الأرض بي عدلا وقسطا. فماذا يراد من نطقه بالإقرار برسول الله وللأئمة الأطهار؟ يعني ليش أنه هو نطق وهو معتقد بجده وبالأئمة الأطهار؟ طيب لما نطق وبالشهادات الأربعة عشر؟ ولماذا هذه الكرامة؟ الجواب من وجه: الوجه الأول، قلنا سابقا بأن من صفات الإمام أو النبي أن تصدر منه كرامات في بطن أمه، سواء كان في بطن أمه أو بعد خروجه من بطنها، ليدل على أنه إنسان مميز عند الله تعالى. وهو ما ورد في رواية الإمام الرضا في صفات الإمام عليه السلام، قال: الإمام واحد دهري. رواية الإمام الرضا تجدونها في يعني الكلين في كتاب الكافي في الجزء الأول باب صفات الإمام، وعرضها في البحار. قال: الإمام واحد دهري، يعني واحد دهري أصلا، يعني أفضل أهل زمانه والأزمنة التي قبله والتي تليه، بس هو أفضل أهل زمانه، يعني لا يشاركه أحد في الصفات وفي الذات، لا يشاركه أحد إلا إذا كان مثله من المعصومين. لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظير، يعني هو واحد لا شريك له إلا إذا كان بعصره معصوم مثله. الإمامان الحسن والحسين والإمام عندها كان بعصر النصر خمسة معصومون صلى الله عليه وسلم، عصر النصر أهل الكساء الخمسة، مولاتنا زينب لو كانت موجودة فيه لكانت تحت الكساء. بالمناسبة أنه نحن في ظلال ولادة السيدة زينب صلى الله عليه وسلم، مولاتنا الصديقة الصغرى، يعني هي رواية المشهورة، أنه يعني المشهور المؤرخين، وما في روايات نحن عندنا عن أمة آل، كلها روايات المؤرخين أنه ولدت في العام الخامس للهجرة، وفي رواية العام السادس، وفي رواية العام الرابع. فأية التطهير بالطبع نزلت فيها، يعني أية التطهير، الرأي الراجح في أية التطهير أنه نزلت بالعام الثالث للهجرة، يعني قبل ولادة السيدة زينب، هذا هو الرأي الراجح والمعتبر. على فرض أنه نزلت والله بعد السيدة زينب، عدم وجودها تحت الكساء ما بدلل على أنها ليست معصومة، لأنه حديث الكساء يشير إلى القادة الكبار، يعني القادة الكبار، القادة المعصومين صلوات الله عليهم. فهذا لا يشير، لو كانت مولاتنا الصديقة الصغرى موجودة ولم تكن تحت الكساء، هذا لا يدل على أنها ليست معصومة، بل يشير حديث الكساء حينئذ على أن الله أراد أن يميز القادة الكبار من المعصومين اللي هم هؤلاء الخمسة الأطهار صلى الله عليه وسلم. هذا التخريج حتى إذا سئلتم مثلا والله أنه طيب نقطة فرضا أنه والله السيدة زينب أية التطهير نزلت في العام السادس وهي ولدت في العام الخامس، وما أشارت الرواية على أنها كانت تحت الكساء، هذا ما بيدل على أنها معصومة. قد يجيكم واحد الوسواسين الكناسين الخناسين مثلا يعني يشير إلى هذه الشبهة، نقول لا، على فرض أنها كانت، هذا لا يستلزم عدم كونها معصومة، لأنما حديث الكساء يشير إلى القادة الكبار من المعصومين. ولا طيب كيف نحن بنستدل بأية التطهير وبحديث الكساء على عصمة المولى الإمام زين العابدين ثم الإمام الباقر والصادق وبقية الأمة، لأنه ما كانوا تحت الكساء؟ إذن حديث الكساء لا يشير إلى شنو إلى فقط عصمة خمسة، وإنما يشير إلى القادة من المعصومين. هذا جواب متين، يعني ما بيقدر واحد يعني يأشكل عليكم بإشكال فيه. فإذا الإمام عليه السلام واحد لا نظير له كما قال الإمام رضا، مخصوص بالفضل، سواء كان هذا الفضل بدني، الفضل مش بس فضاء العلمي، فضاء البدني. ليش نحن ذكرنا بالسؤال السابق أن الفضاء على أقسام نفسية وبدنية وخارجية؟ فضاء البدني هي خروج الكرامات أو وجود مميزات في جسمه الشريف، أو أنه ينطق وما شابه تفضل منه أفعال غريبة عند حال الولادة. مخصوص بالفضل كلي من غير طلب منه ولا اكتساب. يعني الإمام منتظر عندما صدرت منه هذه الغرائب والعجائب، يعني مش باختياره، الله شنو الله تعالى يعني أجراها عليه، أجراها على يديه، أجراها على لسانه. الله أمره أن ينطق، الله أمره أن يسجد وهكذا، أو أنه لرجاحة عقله خرج من بطن أمه ساجدا، مش من باب الجبر، يعني الله أجبره على السجود، لا، خرج من بطن أمه ساجدا ثم شنو تكلم لرجاحة عقله، رجاحة عقله تكلم، والدلالة على عظمة شأنه صلوات الله عليه عند الله تعالى. بل اختصاص، نرجع كلام الإمام الرضا، بل اختصاص من المفضل الوهاب أو المفضل الوهاب. فمن الذي يبلغ معرفة الإمام ويمكنه اختياره؟ رواية عظيمة، عظيمة الشأن، عظيمة الصفات في الإمام عليه السلام. هنا يتهم الإمام اتهام إنكاري، يعني أنتم تقولون بأن الإمام يعني ينتخب من قبل هيئة عامة مثلا تشريعية أو أهل الحل والعقد. الإمام يا عمي في 70 صفة، في هذا الرواية رضا الإمام رضا، 70 صفة إلهية، فمن يمكنه معرفة الإمام؟ فأنتم يا أهل الحل والعقد أنتم تنتخبون إمام من بعد رسول الله، وتركتم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه الذي هو مسدد بالكرامات والمعاجز. طيب هذا الذي انتخبتموه أبا بكر مثلا، جيبوا لي شي معجزة له أو شي كرامة مثلا، هل جيبوا لهم أهل العامة جيبوا لنا شي كرامة، بس كرامة لأبي بكر، جيبوا لي بس أي هيك ولو من بعيد، يعني بتشير إلى الفضل هذا، بس ولو من بعيد جيبوا لي بس شي رواية إنه شارك في معركة حمل سيفا وقتله مثلا، أو بديش يقتل إنه نزل بمعركة وحارب. رسول الله أراد أن يفضح هذا الرجل، هذين الرجلين في وقعة، الخندق خيبر، عندما نزل قال إنه مين يتحدى هذا مرحب إلى ما هنالك، فنزل أبو بكر ثم رجع خائبا يجبن أصحابه يجبنونه على وجه مسلم، ثم نزل عمر كمان رجع خائبا يجبن أصحابه يجبنونه، يعني يقول له أنت الجبناء، يقول له أنت الجبناء، يعني نزل بعدين ما نزل لوحده، أبو بكر ما نزل لوحده، نزل مع جماعة يعني عانوه على واحد، على فرد واحد هو مرحى، ثم شنو رجعوا خائبين. نزل عمر مع جماعة كمان عساس أنه يحاربوا بس شنو مرحى، ثم شنو قال أنه أين علي، أين أمير المؤمنين علي، يعني قالوا أنه في به رمى، قال أتوني به، فجاء به دخل بعينيه ثم وعطاه شنو الراية ونزل. فعندما رأى مرحب قال أنه بيعطيني صبي، وكان يعني صغير السن أمير المؤمنين، يعني فتى بيعطيني فتى كان عمره حدود بذاك الوقت حدود 20 أو 21 سنة، وكانت شنو ضربه ضربة واحدة أمير المؤمنين عليه السلام. ليش بيقول ابن أبي الحديد أنه ضرباته وتر ما بيتم من الضربات، يعني ضربه ضربة واحدة على رأسه، بيقول أنه قدته نصفين، ومن شدة الضربة فبيقول أنه هداك ما شعر بالضربة، ما شعر أنه كمان حتى أنه نقص نصفين، قال له تحرك، تحرك فانفلق نصفين، هذه قوة الضربة لأمير المؤمنين عليه.
الله آل محمد، الله آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
إذا الإمام مخصوص بفضاء البدنية، يعني تعجب العقول عن وصفها، وفي خبر البحار في الجزء 25 صفحة 139 الحديث 11 ما يشير إلى تمييز الإمام عن غيره من الناس، فقد ورد عن مولانا الإمام الصادق قال: إذا أراد الله أن يخلق إماما أخذ الله بيده شربة أو شربة من تحت عرشه فدفعها إلى ملك من ملائكته فأوصلها إلى الإمام، فكان الإمام من بعده منها يتغذى، وفي نسخة يتغذى منها، فإذا مضت عليه أو إذا مضى عليه 40 يوما سمع الصوت وهو في بطن أمه. يعني الإمام وهو في بطن أمه يسمع الصوت، صوت شنو؟ صوت ملك أو صوت خلقه الله بشيء معين، يعني يخاطبه الله كما خاطب النبي موسى. ليش لقب النبي موسى بكليم الله؟ لأن الله كان يكلمه بصوته. ما هذا الصوت؟ كما كلم رسول الله، الله كلم رسول الله بصوت أمير المؤمنين عليه السلام. في بعض الروايات على ما ببالي ما عارف لو أن أي كتاب موجود إنه الله خاطب الأنبياء بصوت أمير المؤمنين علي، كما خاطب رسول الله بصوت أمير المؤمنين علي، لأن الله عز وجل ليس له لهات أو فم حتى مثلا ينطق بكلمات معينة. الله يخلق الصوت كما خلق الصوت في الشجرة أو كما خلق الصوت مثلا في شيء معين. فعلى هذا الأساس إن يعني الإمام يسمع الصوت، إلا إما صوت ملائكة وإما صوت يعني الله خلقه بصوت جد الإمام عليه السلام أمير المؤمنين عليه. فإذا ولد يعني الإمام أوتي الحكمة وكتب على عضده الأيمن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وفي خبر يونس ظبيان ما يوضح ما أشرت إليه من العلامات المميزة للإمام عن غيره. قال ظبيان: سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: إن الله إذا أراد خلق إمام أنزل قطرة من تحت عرشه على بقلة من بقل الأرض أو ثمرة من ثمارها فأكل منها الإمام فتكون نطقته من تلك القطرة، فإذا مكث في بطن أمه 40 يوما سمع الصوت، فإذا تمت له 4 أشهر كتب على عضده الأيمن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فإذا وضعته أمه على الأرض زين بالحكمة وجعل له مصباح من نور يرى به أعماله. هلأ كلمة جعل له مصباح من نور يرى به أعماله، هلأ نور رباني هذا، يعني مش من نور هذا النور المادي، نور رباني يرى به أعماله، لأنه الأعمال عادة هي تسمى بعلم الفلسفة من الكيفيات النفسانية، يعني أو يرى حركات أفعاله، مراد منا هذا، يرى حركات الأفعال، يعني يؤيد بطاقة نورانية إلهية بحيث أنه يرى الجزئيات الموجودة على الكرة الأرضية، الجزئيات التي يعني تصدر من الناس، الأفعال الجزئية حتى. وفي خبر إسحاق بن غالب عن مولانا الإمام الصادق في تعداده لصفات الإمام فقال: الإمام هو المنتجب المرغب والهادي المجتبى والقائم المرتجى، اصطفاه الله لذلك واصطنعه على عينه في الدر حين ذرأه وفي البرية حين براءه ظلا قبل خلقه، نسمة عن يمين عرشه، محبوبا بالحكمة في علم الغيب عنده. فقوله واصطنعه على عينه أي خلقه ورباه يعني وأكرمه وأحسن إليه، معنيا بشأنه عالما بكونه أهلا لذلك. قال تعالى حاكيا عن نظيره النبي موسى: ولتصنع على عيني، أي إني أربيك وأحسن إليك وأنا راعيك ومراقبك. وكذلك قول تعالى بحق النبي موسى: واصطنعتك لنفسي، أي واصطنعتك لمحبتي ونشر معالم ديني. وهكذا الإمام عليه السلام، إذا كانت هذه الصفات الله اصطنع النبي موسى فبطريق أولى كمان يصطنع على أمة الأطهار لأنهم أفضل من النبي موسى، فيجب أن يكون الإمام حينئذ منزها عن الآفات والعاهات وما مبرئا عن المعايب الخلقية والبدنية والخلقية وغير ذلك. وهذا ما أوضحته رواية حفص البختري عن مولانا الإمام الصادق، قيل له: بأي شيء يعرف الإمام؟ قال عليه السلام: بالوصية الظاهرة وبالفضل. إن الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرش، فيقال كذاب ويأكل أموال الناس وما أشبه هذا. إذن في فضاء البدني وفضاء النفسي. ففي خبر معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق: ما علامة الإمام الذي بعد الإمام؟ فقال: طهارة الولادة وحسن المنشأ ولا يلهو ولا يلع. إذن ذكر أربع وخمس فضائل: طهارة المولد، طهارة الولادة يعني طهارة المولد يعني يخرج من بطن أمي طاهرا مطهرا ليس عليه دم ولا أوساخ ولا كثافة، من رحم طاهرة مطهرة. وحسن المنشأ، حسن المنشأ دلالة على أنه يظهر منه آثار الفضل والكمال من حد الصفة إلى آخره. ولا يلهو تعرفه يعني لا يعمل العبث ولا يلعب كما تلعب الأطفال، فهو يعني صحيح هو طفل ولكنه رجل في صورة طفل، هو رجل في صورة طفل. وفي رواية رجب البرشي على الله مقامه في مشارق الأنوار عن طارق بن شهاب عن أمير المؤمنين علي قال: يا طارق، هذه رواية عظيمة جدا في صفات الإمام. يا طارق، الإمام كلمة الله وحجة الله ووجه الله ونور الله وحجاب الله وآية الله، يختاره الله ويجعل فيه ما يشاء. رواية جليلة يعني، ولكن نحن نستشهد في المقطع الأخير. هون في آخر الرواية يقول: والإمام يا طارق بشر ملكي، بشر ملكي وأمر إلهي، بشر ملكي وجسد سماوي. يعني من بيكون بشر ملك، بشر بصورة بشر ولكن هو في الواقع ملك، وأعظم من الملك، أعظم من الملائكة يعني. وجسد سماوي، جسده يختلف، هو صحيح مثل جسد إنسان هو، ولكن مميز، جسد سماوي يعني من طينة سماوية وليس من طينة سجينية والعياذ بالله. وروح قدسي ومقام علي ونور جلي وسر خفي، فهو ملك الذات إلهي الصفات زائد الحسنات عالم بالمغيبات خصا من رب العالمين ونصا من الصادق الأمين. هذه كله رواية طويلة يعني عظيمة جدا يعني مهمة، نقرأ فيها ساعتين إذا واحد بده يحكي بعض الفقرات فيها. هذا يدل على أنه شنو، أن الإمام بشر ملكي يتميز حينئذ كما قلنا لأنه يخرج ساجدا ويتكلم بكلمات أو ينطق بالقرآن وما شابه ذلك، فهو لابد أن يكون مميزا بهذه العجائب الغرائب اللي هي عبارة عن كرامات ومعاجز. هذا الوجه الأول في تعليل نسبة المعاجز والكرامات عنه صلوات للتدليل على أنه مرسل من قبل الله وأنه إمام من عنده تعالى. الوجه الثاني أن صدور تلكم الكرامات منه عليه السلام كغيره من آبائه الطاهرين بالإشارة إلى أنه إمام مرسل من قبل الله وليس وصيا كوصاية سائر الناس أو خليفة ينوب عن النبي من دون أن يكون معصوما ومكلفا من قبله تعالى، لأن الكرامات والمعاجز لا تجري إلا على أيدي الطاهرين من عباد الله المقربين تماما كبقية الأنبياء والمرسلين الذين سددوا بالمعاجز للإشارة إلى أنهم مبعوثون من عند الله تعالى. والإمام المنتظر أرواحنا فداه كغيره من الأنبياء المرسلين الذين صدرت منهم المعاجز كنبي الله إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وقد وقع تشابه بين هؤلاء الأنبياء وبين الإمام المهدي أرواحنا فداه. هذا التشابه من حيث إخفاء حمله على عامة الناس ونطقه في المهد، فكما أن نبي الله عيسى كان نبيا في صغره فما الضير في أن يكون الإمام المهدي إماما في صغره، وإنما ضرب الله تعالى المثل في عيسى حتى لا يشاكس الشيعة في أئمتهم عليه السلام. وإذا كان النبي عيسى عليه السلام قد تكلم في المهد صبية فما الضير في أن يتكلم الإمام المهدي في المهد صبية، هلا قد يقول لك واحد المخالف مثلا يقول لك هذاك نبي. طيب شو جاب الإمام المهدي للنبي عيسى؟ خاصة هؤلاء السلفيون رحمه الله عليهم يحكون هذه الكلمات. هؤلاء كما قال الشافعي انه يعني السلفي شنو عبر التعبير عنه انه كردي لا يعقل بهالمعنى، يعني كردي لا يعقل او دب لا يعقل. فالله ضرب المثال بالنبي عيسى حتى شنو انه يدلل على عظمة الامامة. ضرب الله في امامة النبي ابراهيم ليشير الى امامة الامة. ضرب الله مثلا في عصمة النبي، اي التطهير انما هي مثلا. طيب العصمة المطلقة ما بتكون لنساء النبي، لابد ان تكون شنو لأناس مخصوصين كانوا تحت الكساء. على كثرة الروايات التي جاءت تعقيبا على آية التطهير يأتي هؤلاء يقولون انه هذا تشمل نساء النبي. فيش الا رواية واحدة رواية الحاكم الحسكاني مع الايات مع الروايات الاخرى اللي اشار حوالي تقريبا الى فوق 160 رواية، رواية واحدة فقط انه عن عائشة، مروية عن عائشة انه آية عن عكرمة، عكرمة بيقول انه عن عائشة انه آية التطهير نزلت في نساء النبي. والحاكم الحسكاني هو وضع الظاهر عن عمد عم يفضل المخالفين انه طيب هل تقدم رواية واحدة على 160 رواية؟ هذا لا يبقى ناخذ برواية عائشة رواية واحدة نقدمها على 160 رواية بتقول انه نزلت في اهل البيت اهل الكساء الخمسة. على هذا الاساس لما بقولنا الامام هن يعني يستصغرون مصطلح الإمامة مع أنه مصطلح عظيم عند الله، قرن به النبي إبراهيم وقرن به الأنبياء أصحاب الرسل أصحاب الرسالات الخمس أو الثلاث الأنبياء الخمس أولي العزم، هؤلاء أنبياء ورسل وأئمة في نفس الوقت. نعم إمامة إبراهيم أول إمام منهم تقريبا هو النبي نوح، ولكن ميز النبي إبراهيم بالإمامة أعظم، إمامته أعظم من إمامة النبي نوح. وإمامة رسول الله والأئمة الأطهار أعظم من إمامة النبي إبراهيم وهو جده صلوات الله عليه. فإذا هذا مثل ضربه الله حتى يعقل هؤلاء ولكنهم لا يعقلون، كما ضرب الله مثلا في سورة التحريم في حفصة وعائشة ولكنهم شنو سدوا آذانهم وغمضوا عيونهم وقالوا على أنه هذه ليست لا 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 يراد منها حفصة وعائشة إنما يراد بها غيرها غيرهما من النساء، مع أنه روايات عندهم تشير إلى هذا المطلب وعلماء مفسرون عندهم يقولون بأن هذا المثل البيضاوي لاحظوا تفسير البيضاوي يقولون هذا مثل ضربه الله في حفصة وعائشة. أنا بقول لك هذا البيضاوي هذا قد الشيعة مثلا يكونوا هني مثلا ركبوها مثلا في كتب عند الشيعة ركبها الشيعة مراجعات، قال إنه ما صار في مراجعات بين السيد عبد الحسين شرف الدين وسليم البشري وإنما جاء الشيعة وركبوا هذا الكتاب. قندوز الحنفي كمان هذا الكتاب ما عمله قندوز الحنفي، جاء الشيعة من هلا كل الشبهات هذه الشبهات السلفيون هؤلاء رضي الله عليهم الذين يعني هم أقبح عند الله من شو أقول يعني أقبح خلق الله زين. فإذا فكما أن النبي عيسى تكلم في المهد كذلك أئمتنا تكلموا في المهد بالدليل على أنهم من رسل من قبل الله تعالى إما أطهار أو أطهار. إذن النبي عيسى النبي عيسى والإمام المنتظر أرواحنا في ذلك يشتركان في علة واحدة هي السفارة الإلهية وإقامة الحجة على الخلق، بل إن وظيفة مولانا الإمام المهدي أعظم من وظائف عامة الأنبياء والمرسلين والأولياء حتى أباء الأطهار. يعني وظيفة الإمام المعظم وظيفته أعظم من وظيفة حتى أمير المؤمنين، يعني باب التكليف الكبير الذي كلف به الإمام المنتظر أعظم مما كلف به أمير المؤمنين علي عليه السلام في حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم، لأنه كل الآمال معقودة على الإمام المنتظر فالتكليف عليه أشق وأصعب يعني وأعظم من بقية التكاليف التي نصبق على الأئمة الأطهار. هون قال الإمام صادق المصدق مولانا المعظم الإمام أبي عبد الله الصادق يقول أنه لو أدركت أيامه أو زمانه لخدمته بنفسي. إمام الرضا عليه السلام عندما كان يذكر اللقب الشريف الذي يستدعي القيام كان كان يقف ويضع يده على رأسه
لبشره على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
واهلك أعداء. عظمة مولانا الإمام المنتظر صلواته هو أمل الأنبياء والمرسلين والأولياء والمقربين. زين، إذن وظيفته أعظم من وظائف آبائه الطاهرين، وذلك باعتباره البقية الباقية من آل الله الذين عقدت الآمال على خروجه لبسط العدل وإزالة الجور. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن صدور الكرامات والمعاجز حال صغره وعند ولادته للإشارة إلى تحدي الله تعالى للظالمين الذين أرادوا إخفاء نوره بنية قتله، ولكنهم باءوا بفشل ذريع. من هنا قال الإمام لما خرج من بطن أمه، وهذه هي أيضا كررها الإمام الحسن، قال الإمام الحسن العسكري صلواته، وكررها الإمام المعظم الإمام المنتظر لما خرج من بطن أمه قال: زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة، ولو أذن لنا في الكلام لزال الشك. يعني شو هذا الكلام الذي لو أذن له للإمام أن يتكلم به لزال الشك؟ ما أدري، أنا ما أدري، يعني لعله مثلا لكان مثلا قلب عاليها على سافلها، هذا بعد هذا الذي يزيل الشك من نفوس الشيعة، أو أنه لاستعمل ولايته التكوينية بحيث أنه لا يبقى واحد شاك بإمامته. هذا لعله هذا لو أذن لنا في الكلام لزال الشك، يعني الشك من مطلق النفوس. كيف الولاية التكوينية عمل، والولاية التكوينية يقول له كل شيء كن فيكون، يعني يقول للناس انه امنوا بي يؤمنون، يعني رغم عن انوفي بعد الولاية التكوينية، هذا يزيل الشك. او لا فعل من المعاجز ما اي معجزة العصا التي انقلبت ثعبانا والسحرة 70,000 من سحرة بني اسرائيل انقلبوا ساجدين، سجدوا للنبي عيسى النبي موسى وامنوا به وقالوا له فرعون أنه أقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني قالوا له لو بتقطعنا لو بتصلى، قال له بتصلكن على جزوع النخ، قالوا له أقضي ما أنت قاضي. لما شاف العصا انقلبت إلى ثعبان عظيم وأكدت الحبال والعصي تعولهم خروا ساجدين للنبي موسى. يعني معناتها الإمام لو سمح لو أذن له لجاء بأعظم من عصا موسى، وليك 70,000 وسجدوا له. فكيف الإمام صلوات الله إلا أتى بشيء عظيم بحيث أنه لا يبقى إنسان شاك بإمامته أو برسالته صلوات الله عليه. هذا الوجه الثالث والأخير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للإجابة على السؤال 25 يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله 3 مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم.